بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك معناها تعاظم، وهو فعل خاص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، فلا يقال تبارك زيد ولا تبارك اسم فلان، وإنما يقال تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، ويقال تبارك اسم الله، تبارك اسم ربك. والبركة قسمان: بركة هي فعله سبحانه وتعالى، بركة هي فعله، وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة ولا تصلح إلا له. فالبركة التي هي النوع الأول التي هي فعله، الفعل منها بارك، بارك الله لك، بارك الله عليك. والمفعول الذي وقعت عليه البركة يقال فيه مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. النوع الأول البركة التي هي فعله، الفعل منها بارك والمفعول مبارك، وليس كما يقول كثير من الناس مبروك، مبروك من بركة إذا سقط على الأرض. فإذا قلت لشخص مبروك عليك، أي سقطت على الأرض وبرك عليك، صعد عليك أناس وأنت منبطح على الأرض، مبروك عليك. وهم لا يريدون هذا، إنما يريدون مبارك عليك. فالفعل خطأ، يقال مبارك عليك ولا يقال مبروك، إن مبروك معناه منبطح. فالمفعول مبارك. والقسم الثاني التي هي البركة التي تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، التي منها تبارك، الفعل منها تبارك، وهذه خاصة بالله سبحانه لا تقال في غيره، ولا يصلح هذا الفعل إلا له، فهو سبحانه وتعالى المتبارك. تبارك الله، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك. إذن هذه الصفة على ما سمعت. وقوله ذي الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال وصاحب الإكرام. وتقدم معنى الإكرام في درس قريب، أنه سبحانه وتعالى هو المكرم وهو المكرم. المكرم أي المعظم بأن يعبد وحده لا شريك له، والمكرم أي الذي يكرم أولياءه وأنبياءه والمؤمنين. وذي الجلال أي صاحب الجلال، والجلال وصف عظمة تندرج تحته أوصاف، فلا يقال لشخص إنه ذو جلال إلا حيث تجتمع فيه جملة أوصاف، بأن يكون قويا قادرا كريما إلى غير ذلك من أوصاف الجلال. عزيزا، حكيما، حليما، هذه أوصاف الجلال. ثم بعد ذلك شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر الآيات التي تضمنت صفات منفية تنفع عن الله سبحانه وتعالى، تضمنت أشياء تنفع عن الله سبحانه وتعالى لا تثبت له، فقال سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. وهذا هو الشاهد من إيراد هذه الآية في باب الصفات، قوله فاعبده أي وحده بالعبادة، واصطبر لعبادته، اصطبر لعبادته أي اصبر عليها، واصطبر أبلغ من اصبر، ففيها طلب المصابرة وأن يتكلف الإنسان في الصبر في طاعة الله سبحانه وتعالى. واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا استفهام، والمقصود من هذا الاستفهام النفي، المقصود من هذا الاستفهام النفي، أي ليس له سمي، لا تعلم له سميا، أي ليس له سمي. هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير، قبلها هل ترى من فطور أي في السماء، والمعنى ما ترى من فطور، هل من خالق غير الله، والمعنى لا خالق غير الله. فالاستفهام هنا المقصود منه النفي، هل تعلم له سميا أي لا ليس له سمي، لا تعلم له سميا وليس له سمي. والسمي هو المسامي والمشابه، السمي هو المسامي والمشابه، تقول فلان هذا سمي أي شابهني في الاسم، اسمي أحمد واسمه أحمد، اسمي علي واسمه علي. فالسمي أي المسامي والمشابه، والمعنى لا تعلم له مشابها ولا مماثلا ولا مساميا سبحانه وتعالى، وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو عز وجل المدبر لشؤون خلقه، فليس له سمي. ومثل ذلك قول الله عز وجل، وأيضا كما تقدم معنا في أوائل الكتاب عند تفسير سورة الإخلاص وعند تفسير آية الكرسي، أن النفي إذا ورد في باب الصفات فإن المقصود منه من يكمل، النفي إذا ورد في باب الصفات ليس المقصود منه العدم المحض، وإنما المقصود منه بسام غسان إثبات كمال الضد، فليس هناك نفي محض، وإنما هو نفي مستلزم لإثبات كمال الضد. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لإثبات كمال ماذا؟ كمال حياته وكمال قيوميته، كمال حياته وكمال قيوميته. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال خلقه وقدرته وقوته. وقول الله سبحانه وما كان الله ليعجزه من شيء، لإثبات ماذا؟ كمال قدرته وعلمه وحكمته. وهكذا فقوله هل تعلم له سميا أي ليس له سمي، لإثبات كمال أحديته، لإثبات كمال أحديته. ومثله الآية التي بعدها ولم يكن له كفوا أحد، ليس هناك أحد كفوا لله، لأن الله كامل في أحديته متفرد بصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه عز وجل. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الله لا ند له. لا تجعلوا لله أندادا، المعنى أن الله لا ند له، والند هو النظير، الند هو النظير، فالله لا ند له، ليس له ند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. فالله سبحانه وتعالى ليس له ند، ليس له نظير، ليس له كفو، وليس معه إله، ولم يلد ولم يولد سبحانه عز وجل لكماله في أحديته، فهو الواحد الأحد الصمد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أي أنتم تعلمون أنه لا ند له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ أي تعلمون أنه لا ند له، فكيف تتخذون الأنداد معه؟ والمقصود بالأنداد هي الآلهة التي كانوا يساوونها بالله سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وسووها بالله سبحانه وتعالى في ماذا؟ هل اعتقدوا أنها تخلق مع الله؟ لا. هل اعتقدوا أنها ترزق مع الله؟ لا. هل اعتقدوا أنها هي التي خلقتهم وأحيتهم وتميتهم وترزقهم؟ لا. كل هذا عندهم أنه لله وحده لا شريك له في ذلك، لكنهم سووها بالله سبحانه وتعالى في المحبة والتعظيم والعبادة، في المحبة والتعظيم والعبادة. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سووها في المحبة وفي العبادة، لما قال لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فقالوا إن آلهتهم تعبد مع الله. هذه تسويتهم، تسويتهم آلهتهم بالله من هذه الحيثية. ولهذا قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا في ذم هؤلاء، يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومعنى هذه الآية أن الله لا ند له، ليس له ند سبحانه عز وجل، لا نظير له. فقوله أندادا أي نظراء يساوونهم في العبادة وفي المحبة وفي التعظيم. وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله أي أشد حبا لله سبحانه وتعالى من هؤلاء لآلهتهم. قال وقال بعضهم أشد حبا لله أي هؤلاء يحبون الله ويحبون غيره، والمؤمنون لا يحبون إلا الله وحده لا شريك له، فمحبة المؤمنين خالصة ومحبة أولئك مشتركة بين الله وبين معبوداتهم، فكان الذين آمنوا أشد حبا لله. قال وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لكماله سبحانه وتعالى في عزه وفي ملكه وفي خلقه أنه هو الخالق سبحانه، لا يحتاج إلى ولد، غني عن العالمين، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك أي مشارك، فعيل بمعنى مفاعل، شريك أي بمعنى مشارك في الملك لكماله سبحانه وتعالى في تصرفه وتدبير أمر خلقه، لا يحتاج إلى شريك. ولم يكن له ولي من الذل أي مناصر، مناصر من الذل أي بسبب الذل. الإنسان إذا رأى نفسه ذل فإنه يتخذ أولياء يتقوى بهم، المخلوق إذا رأى نفسه ذل يتخذ له حلفاء وأولياء يتقوى بهم ينصرونه إذا حصل عليه ما يضره. أما رب العالمين سبحانه لم يكن له ولي من الذل. وقوله من الذل لأن الله عز وجل له عباد مؤمنون وأصفياء وأتقياء هم أولياؤه وهو وليهم، لكن الله وليهم وهم أولياء الله، هذا من باب كرم الله عليهم وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم ورحمته بهم، فاتخاذهم أولياء اتخذهم الله عز وجل جعلهم أولياء له وهم أولياء الله، ليس بسبب أنه يتعزز بهم من ضعف أو يتكثر بهم من قلة، وإنما رحمة بهم وإحسانا منه إليهم. ولهذا قال هنا ولم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، لم يتخذ أولياء بسبب الذل، لكنه سبحانه وتعالى له أولياء من عباده يرحمهم وينعم عليهم ويحسن إليهم. وكبره تكبيرا، إذن هذا لكمال ماذا؟ لكمال رب العالمين سبحانه وتعالى في صفاته. فهذه هي القاعدة، القاعدة العامة، أن الآيات التي فيها صفات منفية عن الله سبحانه لا ترد في كتاب الله لمحض النفي، وإنما لقصد إثبات كمال الضد، لقصد إثبات صفات كمال لأضداد هذه الصفات المنفية. فقوله ولم يكن له ولي من الذل أي لكمال غناه، لكمال غناه عن خلقه. العبد إذا كان فقيرا يتخذ له من يستغني به، والله عز وجل الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلكمال غناه ليس له ولي من الذل، وليس له كذلك أيضا مناصر بسبب قلة أو ذلة سبحانه وتعالى. إذن هذه جملة من الآيات، ولا يزال الكلام في آيات أخرى من هذا الباب، نتركه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا.